ثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. عبد الله يان يقول إن السياسة الخارجية المتوازنة مع الشرق والغرب هي أولوية الحكومة الإيرانية الجديدة. ارتفع حصيلة ضحايا حريق مستشفى في العراق إلى نحو 80 شهيدا ومئة جريح، والحكومة تعلن الحداد. إيران تعلن استعدادها للمساعدة بمعالجة جرحى حادث الحريق بمستشفى جنوبي العراق. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي إن من أولويات الحكومة الجديدة هي اعتماد سياسة خارجية متوازنة وإقامة علاقات نشطة وديناميكية مع دول شرق وغرب العالم، خاصة الدول الجارة والآسيوية. وكتب حسين أمير عبد اللهيان على صفحته على إنستغرام اليوم من خلال مراجعة خلفية الرئيس المنتخب السيد إبراهيم رئيسي وأدائه ومواقفه، يتبين أن سياسة خارجية متوازنة ونشطة وديناميكية وإقامة العلاقات مع الشرق والغرب والاهتمام بتعزيز العلاقات مع جميع الجيران والدول الآسيوية هي ضمن أولوياته في إدارته المقبلة للبلاد. قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إن هناك مفاوضات جارية لتبادل السجناء الإيرانيين والأمريكيين عبر أطراف أخرى، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها عند التوصل إلى نتائج. وأضاف ربيعي في تصريحات صحفية اليوم أن المفاوضات تشمل كذلك السجناء الإيرانيين في الدول الأخرى الذين تم اعتقالهم بطلب من واشنطن، مؤكدا على استعداد طهران لتبادل كافة السجناء والمعتقلين مع واشنطن. صرح مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف بأن الجولة السابعة من محادثات فيينا حول الاتفاق النووي لن تبدأها قبل 10 أيام. وقال أوليانوف إن 90% من مسار إحياء الاتفاق النووي قد اكتمل، إلا أن 10% المتبقية تتضمن قضايا سياسية مهمة قد تؤدي إلى انتكاسة حسب قوله. وأوضح رئيس الوفد الروسي لمفاوضات فيينا أن وجهة نظر موسكو هي أن على واشنطن أن تتخذ الخطوة الأولى للعودة إلى الاتفاق النووي، لأن الأمريكيين هم الذين أساءوا التصرف وخرقوا الاتفاق النووي وهددوا العالم كله بتهديدات تتجاوز الحدود الإقليمية. أعلنت دائرة الصحة محافظة ذيقار جنوبي العراق ارتفاع حصيلة حريق مستشفى الحسين التعليمي في مدينة الناصرية إلى نحو 78 شهيدا وأكثر من 100 جريح حسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية. وذكر بيان حكومي أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وجه ببدء تحقيق حكومي عالي المستوى للوقوف على أسباب الحادث وتوجيه فريق حكومي فورا إلى محافظة ذيقار من مجموعة من الوزراء والقادة الأمنيين لمتابعة الإجراء ميدانيا. كما قرر سحب يد وحجز مدير صحة ذيقار ومدير المستشفى ومدير الدفاع المدني في المحافظة وإخضاعهم للتحقيق حول آخر مستجدات حريق مركز عزل مصابي كورونا في ذيقار. نستمع إلى التقرير التالي.
يقال إنها سيارة محافظ الناصرية أحرقها أهل المرضى الغاضبون على مقتل وإصابة العشرات إثر حريق اندلع بمستشفى لمرضى الكورونا بمدينة الناصرية جنوبي العراق. جاءوا ليتشافوا من أعراض كورونا، لكنهم تفحموا وأصيبوا بحروق ونوبات سعال شديدة نتيجة نيران مستعرة حاصرت المرضى داخل مركز العزل ضمن المبنى الرئيسي لمستشفى الإمام الحسين التعليمي في وسط مدينة الناصرية، وذلك بناء على تصريح الناطق باسم دائرة الصحة في المحافظة حيدر الزاملي. فاجعة جديدة جاءت بعد أخرى مماثلة حدثت بمستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد قبل 3 أشهر، حصدت حياة أكثر من 80 شخصا، مما يشير إلى وجود سوء الإدارة والفساد المستحكم بحسب الرئيس العراقي برهم صالح الذي شدد على ضرورة التحقيق ومحاسبة المقصرين. وقال مصدر آخر في دائرة الصحة للمحافظة إن الحريق نجم عن انفجار أسطوانة أكسجين، الأمر الذي أكدته التقارير الأولية للشرطة أيضا، لتكون نسخة طبق الأصل عن سبب اندلاع الحريق بمستشفى ابن الخطيب في بغداد نهاية نيسان أبريل. وبينما تستمر عملية البحث في المستشفى بعد السيطرة على الحريق للعثور على مفقودين تحت الأنقاض، عقد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اجتماعا طارئا ضم عددا من الوزراء والمسؤولين والقيادات الأمنية للوقوف على أسباب الحادث. وأعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي الحداد الرسمي على أرواح ضحايا حادثة المستشفى في الناصرية، كما خرج الاجتماع بقرارات منها وقف وحجز مدير صحة ذي قار ومدير المستشفى ومدير الدفاع المدني في المحافظة وإخضاعهم للتحقيق.
أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن تعزيه للعراق حكومة وشعبا في ضحايا حادث الحريق المأساوي في مستشفى الإمام الحسين بمدينة الناصرية جنوبي العراق. وتقدم المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة بخالص التعزي لأسر الضحايا وللشعب العراقي في هذا الحادث الأليم، معربا عن أمله في الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى. كما أعلن خطيب زادة أن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتقديم أي مساعدة طبية وعلاجية لجرح الحادث. أكد السفير الإيراني لدى العراق إيراج مسجدي استعداد بلاده لمساعدة الضحايا حريق مستشفى الإمام الحسين في الناصرية بمحافظة ذي قار جنوبي العراق. وأعرب مسجدي في اتصال هاتفي مع مسؤولي وزارة الصحة العراقية عن أسفه للحادث، معربا عن تعزيه للشعب العراقي وأسر الضحايا والمصابين في حادث حريق المستشفى. من جانبه أعرب الجانب العراقي عن شكره للجمهورية الإسلامية الإيرانية وتواصل السفير الإيراني مع وزارة الصحة العراقية، قائلا إن هذا الإجراء يجسد روح الإنسانية وحسن الجوار لدى المسؤولين الإيرانيين حول ارتفاع حصيلة وفيات حريق مركز عزل مصابي كورونا في ذي قار. نستمعه إلى الزميل نويد بهروز من بغداد.
بين الأنقاض ومقام وفي الصالات المستشفى بحث عن جثث متفحمة في المستشفى، مستشفى الإمام الحسين الذي أتى عليه الحريق الليلة الماضية. إذن عملية البحث مستمرة، توقعات بارتفاع حصيلة الضحايا ما زالت قائمة، الأهالي يساعدون في عملية البحث وكذلك نقل الجثث. الفريق أو الوفد الذي أرسله رئيس الوزراء عقب الاجتماع الطارئ الذي عقدته الحكومة الليلة الماضية وصل إلى الناصرية، زار المستشفى وعقد لقاءات واجتماعات مع المسؤولين المعنيين في المحافظة وكذلك مع رؤساء العشائر. يأتي هذا وسط غضب عارم في الشارع وفي محافظة ذي قار، حدثت احتجاجات ووقفة احتجاجية أمام المستشفى احتجاجا على الفشل الذي يعاني منه وتعاني منه مؤسسات الدولة وخاصة المستشفيات والقطاع الطبي في العراق. نتيجة الحادث تم عزل رئيس دائرة الصحة وكذلك مدير المستشفى ومدير الدفاع المدني في المستشفى، تم حجزهم على ذمة التحقيق. ردود فعل غاضبة في ذي قار، محافظات متجاورة لذي قار بينها البصرة وكذلك المثنى وأيضا الناصرية أرسلت بعض المعدات للدفاع المدني المساعد في محافظه قطار لانتشال الجثث ونقل المصابين الى المستشفيات. لكن كل هذا طبعا لا يرتقي الى اثناء الشارع في محافظه قطار، خاصه وان هذا الحادث الثاني خلال اقل من 3 أشهر. نتذكر الحادث المأساوي في مستشفى ابن الخطيب في بغداد والذي راح ضحيته قرابه 100 شخص نتيجه حادث مماثل. الحادث الذي وقع الليله الماضيه مشابه تماما لما حدث في ابن الخطيب.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. قوة الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين. استشهاد مدنيين اثنين بنيران التحالف السعودي على غربي مدينة صعدة شمالي اليمن. مسلحو الجبهة الشامية يختطفون عددا من المدنيين السوريين بريفي الرقة وحلب. من جديد أهلا بكم. شنت قوات الاحتلال الصهيوني الليلة الماضية وفجر اليوم حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين. ففي الخليل اعتقلت قوة الاحتلال شابا بقرية جنوب الخليل، واندلعت على إثرها مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال أثناء تواجدهم في المنطقة. ونصبت قوة الاحتلال حواجز عسكرية على مدخلي بلدتي صاير وحلحول وعلى مدخلي مدينة الخليل الشمالي، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين ما تسبب في إعاقة تنقلهم. وفي بيت اللحم اعتقلت قوة الاحتلال شبانا من بلدة في جنوب بيت اللحم بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها. استشهد مدنيان اثنان بنيران قوات التحالف السعودي على منطقة الرقو في مديرية منبه الحدودية غربية محافظة صعدة شمالي اليمن. وشنت طائرة التحالف 5 غارات على شمال غربي مأرب وأخرى على مديرية الشعف في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن. وتستمر المواجهات بين قوة حكومة صنعاء وقوة عبد رب منصور هادي المسنودة بطائرة التحالف السعودي في منطقة وادي الجفرة امتدادا إلى مديرية رغوان الشمالية محافظة مأرب الغنية بالنفط. واستهدفت طائرة التحالف مديرية الزاهر جنوب محافظة البيضاء وسط اليمن بغارتين جويتين، مع استمرار المواجهات بين قوات حكومة صنعاء من جهة وقوات هادي وتنظيم القاعدة من جهة أخرى. المزيد من التفاصيل بشأن تصاعد التوتر في محافظات الجنوب اليمني نستمع إليها في التقرير التالي.
امتدادا لتوتر الوضع المستمر منذ أيام في محافظات الجنوب اليمني، تتصاعد حالة الاحتقان ومؤشرات اتساع رقعة الصراع بين قوى السعودية والإمارات، خاصة مع دفع الطرفين بتعزيزات عسكرية جديدة، منها وصول قوات سعودية وأمريكية إلى مدينة عدن، وهو ما ينبئ عن ترتيبات لتصعيد عسكري جديد في معقل المجلس الانتقالي الانتقالي المدعوم إماراتيا.
هناك خلاف سلطوي، هناك خلاف سياسي، هناك خلاف اقتصادي يحاول من خلاله تلك الأنظمة أن يكون لها الجزء الأكبر.
وتبدو محافظات أبين ولحج وشبوة الأكثر توترا مع ما تشهد مؤخرا من اشتباكات متقطعة واستمرار للتحشيدات العسكرية من طرفي حكومة هادي والمجلس الانتقالي اللذان تتسع حالة الخلافات بينهما، بل وصل الأمر إلى إطلاق الرياض لتهديدات ضد المجلس الانتقالي الموالي للإمارات وحشدها لضغوط غربية عليه ردا على تحركاته الأخيرة.
هذا التهديد من أجل المصالح المشتركة التي حدثت وبسبب الخلاف الأخير الذي حدث والأجندة الأمريكية هي التي ستفرض في الميدان ما سيحدث.
تصاعد الصراع العسكري والسياسي في المحافظات الجنوبية رافقه مزيد من التدهور الاقتصادي والمعيشي وسوء الخدمات الأساسية، إلى جانب انهيار غير مسبوق في أسعار العملة والصرف، وهو ما أحدث حالة سخط شعبي عارم ضد تحالف الرياض وأبوظبي وأطرافهما، سخط تترجمه مثل هذه التظاهرات والاحتجاجات التي باتت مشهدا يوميا في هذه المحافظات. هذه التطورات وتزايد الخلافات البينية في الجنوب اليمني يعقد برأي كثيرين من إمكانية حل الأزمة القائمة ويعيق تنفيذ الاتفاقات المبرمة، خاصة مع رفض المجلس الانتقالي انسحابه من مناطق سيطرته.
إلى الشأن السوري، حيث تواصل الجماعات الإرهابية جرائمها ضد الأهالي في ريفي الرقة وحلب الشمالي، وأقدم عناصرها على اختطاف عدد من المدنيين وابتزاز ذويهم لدفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم. ونقلت مصادر محلية أن مرتزقة الاحتلال التركي مما يسمى الجبهة الشامية اختطفوا 3 مدنيين من مدينة تل أبيض الواقعة بريف الرقة الشمالي، وقاموا بابتزاز ذويهم وطلب فديات مالية باهظة وبالعملة الأجنبية مقابل الإفراج عنهم. وفي ريف حلب الشمالي، أشارت المصادر إلى قيام مجموعات إرهابية من الجبهة الشامية بشن حملة مداهمات ترافقت مع عملية ترويع للأهالي، خاصة الأطفال والنساء، عبر إطلاق الأعيرة النارية في ناحية عفرين. أعلنت الدوحة أن لجنة المتابعة القطرية السعودية عقدت اجتماعها الرابع بالعاصمة القطرية الدوحة لبحث اتفاق المصالحة بين البلدين. وقال بيان للخارجية القطرية إن أعمال اللجنة تأتي تنفيذا لإرادة قيادتي البلدين، بما يعزز أواصر العلاقة الأخوية بينهما دون المزيد من الإيضاحات. وبعد اجتماعات المصالحة التي عقدت في الرياض والدوحة، تم استئناف الرحلات التجارية وفتح المعابر البرية، وكذلك تبادل الاتصالات والزيارات بين مسؤولي البلدين، إلا أن الإمارات والبحرين ترفضان المصالحة بين قطر والسعودية. أعلنت الناطقة باسم المجلس الرئاسي الليبي نجوى وهيبة استمرار مشاورات المجلس لتعيين وزيرا للدفاع في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وقالت الناطقة وهيبة إن المجلس الرئاسي يصر على تعيين وزير الدفاع في أسرع وقت، لأنه جزء من جهود توحيد المؤسسة العسكرية، مضيفة أن المجلس الرئاسي أصدر قرارا بإلغاء تعيينات في بعثات دبلوماسية بالخارج حفاظا على الوحدة الوطنية والمعايير المهنية. حذرت حركة طالبان الأفغانية تركيا من إبقاء قواتها في أفغانستان، إذ يشار إلى أن الجنود الأتراك المنتشرين بأفغانستان بمهمة الدعم بقيادة الناتو يبلغ عددهم 500 جندي. ونقلت مصادر إعلامية أفغانية عن المتحدث باسم طالبان سهيل شاهين قوله: باعتبار تركيا عضوا في حلف الناتو، يجب عليها سحب قواتها من أفغانستان على أساس اتفاق وقعناه مع الولايات المتحدة في العام الماضي. حول مستجدات الأوضاع في أفغانستان نستمع إلى التقرير التالي.
جماعة طالبان على أبواب مدينة غزنة الاستراتيجية في وسط أفغانستان بعد أن حاصرتها من كل الجهات واستولت على منازل مدنيين لاستخدامها في قتال قوات الأمن. عضو مجلس إقليم غزنة الأفغاني حسن رضائي الذي أعلن الخبر أشار إلى أن الوضع في المدينة حرج للغاية وسط تبادل إطلاق النار بين عناصر طالبان وقوات الأمن. وتواصل طالبان زحفها نحو العديد من المدن الأفغانية بعد أن تمكنت من السيطرة على أغلب المناطق الحدودية مع إيران وطاجكستان، وتمكنت من السيطرة على الحدود مع الصين بالكامل بعد أن سقطت في أيديها آخر منطقة حدودية مع الصين دون قتال. ولاية قندهار في جنوب البلاد تتعرض هي الأخرى لهجمات عنيفة من جماعة طالبان منذ 4 أيام. وقد أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 26 من طالبان وإصابة 7 آخرين في عملية استعادة مناطق في الولاية. في الولايات المتحدة أعلن مسؤولون أمريكيون أن قائد قوات الولايات المتحدة في أفغانستان الجنرال أوستن ميلر سيتنحى عن منصبه، وهي خطوة رمزية لانتهاء أطول حروب الولايات المتحدة في العالم، والتي لم تشهد أفغانستان خلالها أي شكل من الاستقرار بحسب تأكيد المراقبين. وفي روسيا وصف وزير الخارجية سيرجي لافروف انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بأنه كان متسرعا للغاية، محذرا من الكميات الهائلة من المعدات التي تركتها هذه القوات خلفها في أفغانستان.
إن الأمريكيين بدأوا بإعلان انتصار الديمقراطية في أفغانستان وانتهوا بمثل هذا الانسحاب المتسرع المصحوب بالتخلي عن كمية هائلة من المعدات والآلات العسكرية.
من جانبه اعتبر الممثل الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان زامير كابلوف أن ما يجري في أفغانستان يثير القلق، مشيرا إلى أن موسكو توقعت هذا المسار للأحداث وحذرت منه.
صرح القس النيجيري باستور يوشا أحمد أن المسيحيين يتوقعون صدور حكم الإفراج عن زعيم الحركة الإسلامية الشيخ إبراهيم زكزاكي وزوجته يوم 28 يوليو تموز الجاري. حذرت روسيا من التدخل الخارجي في الشؤون الكوبية، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو تعتبر أنه من غير المقبول أن يكون هناك تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة أو أي أعمال مخربة من شأنها تشجيع زعزعة الوضع في كوبا. وأضافت أن موسكو تراقب عن كثب تطورات الوضع وضعي في البلاد وحولها. المزيد حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
كوبا من جديد في قلب عاصفة التدخلات الأمريكية. رئيس الولايات المتحدة جو بايدن ادعى أنه يقف إلى جانب الشعب الكوبي فيما أسماه بندائه من أجل الحرية، وأضاف أنه يدعو النظام الكوبي إلى الإصغاء للشعب وتلبية احتياجاته. وأتت هذه التصريحات بعد أن اتخذ من التظاهرات التي خرجت في هافانا وسانتياغو ذريعة للتدخل، حيث طالب المتظاهرون بإيقاف القيود المفروضة على البلاد بسبب جائحة كورونا حيث أثرت سلبا على الاقتصاد. التدخل الأمريكي لم يقف عند بايدن فقط، حيث قال مساعده لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان إن الولايات المتحدة تدعم ما أسماه حرية التعبير والتجمع في كوبا وتدين بشدة أي عنف أو عمل ضد المتظاهرين. البيانات الأمريكية جاءت بعد اتهام الرئيس الكوبي ميغيل دياس كانيل واشنطن باتباع سياسة خنق اقتصادي لإثارة اضطرابات اجتماعية ضد بلاده بهدف تغيير النظام فيها. وأضاف أن حكومته تحاول التصدي للصعوبات والانتصار عليها في مواجهة العقوبات الأمريكية التي تم تجديدها في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. أما روسيا فقد حذرت من التدخل الخارجي في الشؤون الكوبية، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو تعتبر أنه من غير المقبول أن يكون هناك تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة أو أي أعمال مخربة من شأنها تشجيع زعزعة الوضع في كوبا. وأضافت أن موسكو تراقب عن كثب تطورات الوضع في البلاد وحولها. الحصار الأمريكي على كوبا فاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، ما أدى إلى نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية، وهي أمور دفعت الحكومة إلى تقنين التغذية بالتيار الكهربائي لساعات عدة يوميا، بالإضافة إلى التباطؤ في التعافي من آثار وباء كورونا بسبب العقوبات الأمريكية.
إلى العناوين. عبد الله يان يقول إن السياسة الخارجية المتوازنة مع الشرق والغرب هي أولوية الحكومة الإيرانية الجديدة. ارتفع حصيلة ضحايا حريق مستشفى في العراق إلى نحو 80 شهيدا و100 جريح، والحكومة تعلن الحداد. إيران تعلن استعدادها للمساعدة بمعالجة جرحى حادث الحريق بمستشفى جنوبي العراق. arabicradio.net دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
شموس لا تغيب
عمار بن ياسر
أعدها للإذاعة عمار عزيز
المخرج المنفذ كامل فتحي
الممثلون
أحمد عزيزي بدور الراوي
مصطفى صراف بدور عمار
عصام مكية بدور ياسر
وجدان الزيدي بدور سمية
سوران معروف بدور أبو حذيفة
مالك عبد الرحمن بدور عمرو بن هشام
شموس لا تغيب
إخراج أحمد عزيزي
قدمت من اليمن إلى مكة مع أخويك مالك والحارث في طلب أخ الرابع لكم ووصلت إلى البيت الحرام واتخذت من فنائه ملجأ يقيك ظهيرة الحجاز المرهقة وقبل أن تلملم الشمس أطرافها بدأ القوم يتوافدون كعادتهم إلى الكعبة حيث مجالس السمر وحلقات الأدب وأخذت كالغريب تتفرس وجوه الوافدين فلم يجلب انتباهك إلا أبو حذيفة بن المغيرة فهو رجل بدت عليه مظاهر الكياسة والخلق الطيب ولمح أبو حذيفة تطلعك فقام مرحبا بك يسألك
غريب أنت يا أخ العرب
نعم وحق هذا البيت
ما الاسم الكريم؟
ياسر بن عامر
إذن فأنت ضيفي
شكرا شكرا لك يا سيدي
هكذا بدأت صلتك بأبي حذيفة وآثرت البقاء بمكة على العودة إلى وطنك حين خاطبت أخويك قائلا
عودا إن شئتما إلى أرض اليمن أو اضربا إن شئتما في الأرض العريضة أما أنا فمقيم قد أعجبتني هذه الأرض فلست أعدل بها أرضا أخرى وما رحيلي عن أرض وجدت فيها الأمن بعد الخوف والقوة بعد الضعف والسعة بعد الضيق
بل قل ما رحيلي عن أرض فيها هذه الفتاة السوداء التي لا تملك من أمرها شيئا ولكنها تملك من أمرك كل شيء
بعدا لك من فتى يؤثر الغربة على قرب الدار ومضر على قحطان وقريشا على عنس
ولكني مقيم لن أبرح هذه الأرض فظن بي ما شئتما من الظنون ولن أتحول عن هذه الدار وما أرى إلا أن لي شأنا فيها
نعم شأن الرقيق الذي لا يستكره على الرق إنما يسعى إليه سعيا ويمعن فيه إمعالا
دعه دعه فما علمته إلا معاندا لا خير فيه
Thank you.
عدت إلى مكة بعد أن ودعت أخويك، فأقمت ضيفا على أبي حذيفة أول الأمر، ثم حليفا له، وزوجك من أمته سمية.
يا ياسر، إن شئت زوجتك من سمية.
هيهات يا أبا حذيفة، أتريد أن ألد لك الإماء والعبيد؟
ويلك، تزوجها وما ولدت لك من ولد فهو حر.
بأبي أنت سيد كريم وفخر مخزوم.
أقبل علي إذا كان المساء فتزوج، ثم تحول بأهلك إلى دارك الجديدة، وعسى أن لا ترى فيها إلا خيرا.
انتقلت إلى البيت الجديد، فولدت لك سمية ولدين، عمار وعبد الله، وبقيت حليفا لأبي حذيفة ووفيا له. غفل التاريخ عن آل ياسر دهرا طويلا، كما تعود أن يغفل عن الدهماء حين تحيا وحين تموت وحين تلم بها الأحداث وتختلف عليها الخطوط. فأصبح ياسر ذلك الفتى قد تقدمت به وبزوجه السن، وقد مات حليفه أبو حذيفة، فلم يبحث التاريخ عن ياسر ولا عن بنيه. وذات يوم أقبل على مكة ليرى بعض ما يجري فيها من الأحداث، فلم يكد يبلغ المسجد حتى رأى أندية قريش هائجة ومائجة تتحدث عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعن دعوته وعمن تبعه من المستضعفين والرق. وقد تذكر دار الأرقم بن أبي الأرقم التي اتخذها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه وأصحابه ناديا ينشر دعوته، ولم يكد يبلغ ياسر هذه الدار حتى رأى على بابها رجلين، أحدهما أسود طويل والآخر أصهب ربعة وهما يتحاوران.
ماذا تصنع هنا؟
وأنت ماذا تصنع؟
أريد أن أدخل على محمد فأسمع منه وأعلم علمه.
وأنا أيضا أريد ذلك.
هيا.
ثم يدخل الرجلان فيسمعان ويسلمان، فيعرف التاريخ أن الأسود الطويل هو عمار بن ياسر، وأن الأصهب الربعة هو صهيب بن سنان. ومنذ ذلك الوقت يذكر التاريخ ياسرا ذلك الرجل العنسي، ويتتبع خطوات ابنه عمار. أقبل ياسر على نادي مخزوم التي عودته أن تداعبه وتثير نشاطه، لكنها وعلى غير عادتها استقبلته بالفتور والإعراض، فيسأله عمرو بن هشام:
ما أخرك اليوم عنا يا ياسر؟
وهل كنت في حاجة إلي يا أبا الحكم؟
أجل، كنت في حاجة إليك لأسألك عن شيء خفي علي من أمرك.
وما ذاك؟
أريد أن أعرف من هو معنا ومن هو علينا، فقد آن لكل من أقام بمكة أن يصرح عن ذات نفسه.
أمسك عليك يا أبا الحكم، فإنك لم تر مني ولم يرى قومك مني سوءا منذ حالفت عمك أبا حذيفة على أن أكون سلما لمن سالمتم وحربا لمن حاربتم.
ف فأنت حرب على ابنك عمار منذ اليوم.
ماذا تقول يا أبا الحكم؟ فإني لا أفهم منك منذ اليوم شيئا.
ألم تعلم أن ابنك عمار قد صبأ أمس وآمن بمحمد وأصحابه؟
مضيت إلى دارك متثاقلا حزينا منكسر النفس، وتركت بني مخزوم يتلاومون، فلم تكد تبلغ دارك وتلج من بابها حتى استقبلتك زوجك سمية فرحة مستبشرة.
أبشر يا ياسر، فقد جاءنا عمار بخير الدنيا والآخرة.
الآخرة؟ ما الآخرة؟ ماذا تقولين؟ إني لا أعيش عيشة منكرة منذ اليوم، تروعني أحلام الليل ولا أفهم ما يقال لي أثناء النهار.
أبشر يا أبتي أبشر، فقد جئتك بخير الدنيا والآخرة.
أمفصح أنت عما تريد؟ لا تقل أنك قد صبأت. ويلك، ماذا جنيت على أبويك؟
بل قل ماذا جنيت لأبويك، فقد جنيت لكما خير الدنيا والآخرة. لقد حدثك من حدثك بأني صبأت، فإني لم أصبأ أبدا، وإنما أسلمت لله الذي خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم، وأرسل إلينا محمدا يهدينا سبلنا ويبصرنا بأمرنا ويخرجنا من الظلمات إلى النور، ينذر من عصى بأن عليه لعنة الله حيا، وبأن له نار جهنم يصلاها خالدا فيها بعد أن يموت.
فهو ذاك إذن.
ها، ماذا تقول يا أبتي؟
وذاك إذن، لقد ذكرتني يا بني حديثا كان بيني وبين أبي حذيفة حين أقمت بمكة ولم أكد أجاوز 20، عندما أراد أن يحالفني عند آلهته في الكعبة.
إلى أين تريد يا أبا حذيفة؟
إلى حيث أشهد الآلهة على حلفنا.
أولم تسمعك الآلهة وأنت تشهد الناس؟
ويحك يا فتى عنز، إني لا أرى فيك استخفافا بآلهتنا وانحرافا عنها. أفتراك لم تنسى آلهة عنز بعد؟
بأبي أنت يا أبا حذيفة، والله ما ذكرت آلهة عنس حتى أنساها، وما أعرف أني آمنت لها بسلطان.
فقد صبأت إذن عن آلهة آبائك وليس لك إله.
لو كنت متخذا إلها لعبدت البحر الذي يروعني، أو الشمس التي تضيء لي أثناء النهار، أو النجوم التي تهديني أثناء الليل، لكن شيئا من ذلك لم يبلغ قلبي، وإني ألتمس الهدى فلا أجد إليه سبيلا.
إذن فقد أنباك محمد بأن لهذه الآيات خالقا واحدا فطرها ودبر أمرها.
أجل،
ومن أجل هذا آثرت بعد الدار على قربها، واخترت أن أكون حليفا لبني مخزوم على أن أكون عزيزا في بني عنس. متى تصحبنا إلى محمد لنسمع منه كلمة الحق؟
هلما الآن يا أبي.
وذات يوم أقبل أبو جهل في فتية من أحرار مخزوم، فوضعوا عمار وأبويه في الحديد وأشعلوا النار بدار ياسر، طرحوهم في الرمضاء أشبه بالعرات، وبدأت الصياط تتلوى على أجسادهم المنهوكة فتحيلها إلى خطوط زرقاء، وتنهال الحراب بكل قسوة تمزق ظهورهم، وعيونهم شاخصة نحو السماء.
أين رب محمد يا عمار لينجيك من هذا العذاب؟
وكنت كالحديد تتدرع بالإيمان وتتحلى بالصبر، عيناك شاخصتان إلى السماء وشفتاك تلهجان.
قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد.
اسكت يا هذا وإلا قطعت لسانك.
أنتم عابدون ما أعبد.
قلت لك اسكت.
لكم دينكم ولي دين.
سمية، اذكري آلهتنا بخير ومحمدا بسوء، ولتعلمي أنك لن تري مساء هذا اليوم إلا أن تكفري بمحمد وربه. أحد
بؤسا لك ولآلهتك، وهل شيء أحب إلي من الموت؟ ما الذي يريحني من النظر إلى وجهك القبيح؟
ويجن جنون أبي جهل بعد أن سمع كلام سمية، كلام هذه المرأة الصامدة الخالدة، فيطعن سمية بحربة كانت في يده فتشهق شهقة خفيفة، ثم تكون أول شهيد في الإسلام.
قتلتها يا عدو الله.
نعم،
تبا لك ولآلهتك.
قتلتها وساقت لكم جميعا.
قتلتها يا عدو الله.
قتلتها فليأتي محمد ويخلصكم من هذا العذاب.
ليمتلئ قلبك غيظا وحنقا، فإن رسول الله قد ضرب لها موعدا في الجنة.
أشهد أن وعد الله حق.
آه. ولكن أبا جهل لم يمهل ياسرا، وإنما ضربه في بطنه برجله، فيشهق ياسر شهقة ثم يصبح ثاني شهيد في الإسلام، وينطفئ السراج الثاني من حياة عمار، وفي دار الأرقم ينشر النبأ، ورسول الله قد ألم به التأثر حيث قال: صبرا آل ياسر، إن موعدكم الجنة. كان عذاب الجاهلية يتفاقم على عمار كلما رأت هذا الرجل قد تدرع بالصبر، إذ كان حليفا لبني مخزوم، وكان يرجو أن ينال من محالفته هذه بعض الراحة والطمأنينة، لكن بني مخزوم هم الذين قدموه قربانا مقيدا إلى صياط التعذيب على يد المشركين من أمثال أبي سفيان وعتبة وأبي جهل. وبعد أن أصبح شبح الموت يلاحق أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بدأت الهجرة إلى الحبشة، وكان عمار أحد أفراد تلك القافلة الصغيرة من رجال الإسلام. تركت المدينة برهة من الزمن، ولكن ذكرى إنسانية محمد لم تبرح مخيلتك، ثم عدت مع أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الحبشة إلى يثرب مدينة الرسول، وكنت على موعد تنتظر اللحظة الحاسمة من حياتك، وأنت تردد قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: يا عمار، تقتلك الفئة الباغية، يا عمار، آخر شراب لك في الدنيا ضياح من اللبن، وترتبط حياتك بعلي بن أبي طالب عليه السلام ارتباطا وثيقا، فقد كانت كلمات الرسول الأعظم خالدة في ابن عمه ورفيق دعوته. علي مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي من بعدي، علي مع الحق والحق مع علي. وإذا مرت بك أيام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صعبة المراس، لقيت في سبيل الدعوة كل أنواع التعذيب والأذى، فإن أيام علي عليه السلام لم تكن أقل منها محنة، من يوم أن غمضتا فيه عينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى يوم استشهدت في ساحة صفين. وعندما وليت الكوفة في عهد عمر بن الخطاب سرت فيها سيرا في إحقاق الحق ومكافحة الباطل وعدم الاهتمام بمظهر الدنيا، حتى قال عنك الرواة:
رأينا عمار بن ياسر وهو أمير الكوفة يشتري من قثائها ثم يربطها بحبل ويحملها فوق ظهره ويمضي بها إلى داره.
ودارت الأيام ويرفع معاوية شعار يا لثأر عثمان، واتخذ من قميصه المدمى ما يعلن الحرب ويلهب الفتنة ويثير عجاجة تأكل الأخضر واليابس. وكان ما أراد، لكن هذه الخدعة والفتنة لم تمر عليك وعلى أمثالك، فوقفت وسط قومك مخاطبا:
انهضوا معي عباد الله إلى قوم يزعمون أنهم يطلبون بدم عثمان، والله ما أظنهم يطلبون بدم، لقد خدعوا أتباعهم بأن قالوا قتل إمامنا مظلوما، وتلك مكيدة قد بلغوا بها ما ترون، ولولاها لما بايعهم من الناس رجل.
وفي ذلك الوقت استبان الحق لنفس عمار وقلبه وضميره، ولم يشك لحظة في أن عليا عليه السلام وأصحابه كانوا على حق، وأن معاوية وأصحابه كانوا على باطل. وكانت مقالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تقتلك الفئة الباغية، قد استقرت في أعماقه، وكأنها ظهرت جلية نقية ناصعة حين خرج مع علي عليه السلام وأصحابه يقصدون صفين. هنالك لم يشك عمار أن معاوية وأصحابه هي الفئة الباغية، فخرج عمار، خرج إلى حرب صفين على بصيرة من أمره: ورفعت الراية وقد جاوزت 90، ترسل نظراتك في جيش الشام، تصيح وكريمتك البيضاء تزيد في هيبتك.
والذي نفسي بيده، لقد قاتلت بهذه الراية مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وها أنا ذا أقاتل بها اليوم. والذي نفسي بيده، لو ضربونا بأسيافهم حتى يبلغونا سعفات هجر لعلمنا أن على حق وأنهم على باطل.
وزحفت إلى الحرب ترف برايتك وتجول وسط المعارك وتقول:
إن يومي لقريب.
ولملمت الشمس أبرادها على صورة عنيفة من الجهاد بين الحق والباطل في صفين، وتسقط يا سيدي مضرجا بدمائك، متوجا بجراحك، وتطلب الماء فيقدم إليك ضياح من لبن، فتصيح في غمرة من الفرحة وأنت تصارع الموت:
صدق حبيبي رسول الله، آخر شرابي من الدنيا ضياح من لبن، ما أسعدني وأنا أموت على الحق وعدوي على الباطل.
سبح ما كل نفس من صدري رتل صورة ما يا دعاء المؤمنين يا رجاء الموقنين يا الله يا نبض في روحي ركعت أمان والشعور بكل قنوت يردد أمان أنا مؤمن لا أموت فرحي وحزني قنوت يا الله يا صبرني من معقل سنين وعنا حبك يحررني من موت من جرح ودماء لطفك يغيرني فأنت الرقيب وانت الحسين لكن غريب يا الله يا الله جرب وعيدك وهم يشوفونا بعيد
جرحي لكن ينزف أمان